هذا الكلام لماذا؟ علشان يشوفوا ربنا يتكلم ازاي؟ هذا فوق عقلك، فوق مداركك، اعرف انت بتتكلم ازاي؟ يعرف بتسمع ازاي؟ ودنك بتسمع ازاي؟ لسانك بيسمع ازاي؟ الحيز الهوائي اللي بينك وبين اذن المستمع حمل الكلام ازاي؟ الجو الاثيري هو ايه؟ طبيعه الجو الاثيري الذي عجز العلماء حتى اليوم عن وصفه. هم ادركوا اثار الجو الاثيري، لكن ما هو الاثير لا يعرفون. ادركوا اثر الكهرباء، ما هي الكهرباء لا يعرفون. ومع ذلك هم يبحثون كيف يتكلم الله. فكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلمه. بعد هذا الكلام كله والادله الواضحه اللائحه الراجحه التي قالها الله، اليهود ردوا وقالوا لم نؤمن بك ولم نشهد برسالتك. قال الله لهم لكن الله يشهد. انتوا بتشهدوا بتتكلموا بتتكلموا، لكن الله يشهد بما انزل اليه، انزله بعلمه. وفي الآية 162 يقول الله سبحانه لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. الراسخون في العلم منهم العلماء الأجلاء الأقوياء الفاهمون من أهل الكتاب، سواء أكانوا يهود أو نصارى يشهدون أنك على الحق. الراسخون في العلم منهم. ولذلك يقول الله سبحانه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الذي عنده علم الكتاب يشهد لأن محمدا على الحق. ولذلك تحدث عن النصارى فقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل، خد بالك إن ربنا مش بيمدح القساوسة والرهبان، لا أبدا، هو بيمدح قساوسة معينين ورهبان معينين، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أما القساوسة والرهبان الذين يقولون في وثائق التنصير اللهم العن محمدا ورب محمد وجنة محمد وبنات محمد وزوجات محمد وقرآن محمد، كل هذا فهؤلاء لا يمدحهم الله بل يلعنهم. إنما الذين يمدحهم الله هم هؤلاء. شيء عجيب لاحظته حينما استعرض اسماء اليهود الذين اسلموا في صدر الاسلام واراجع اقوال المفسرين واقوال رواه السيره، وحينما اراجع اسماء النصارى الذين اسلموا في صدر الاسلام واراجع كتب السيره وكتب التفسير اجد اسماء قليله. المفسرين واقفين عند بعض الاسماء. عبد الله بن سلام من اليهود كل ما ربنا يقول آية يفسرها عبد الله بن سلام. كل آية تيجي هو ده عبد الله بن سلام. لو قال ربنا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب تجد المفسرين هم ماضي هو عبد الله بن سلام. اي مسألة فيها اسلام يهودي يبقى عبد الله بن سلام، اي مسألة فيها اسلام نصراني يبقى عدي بن حاتم الطاهر. وبعدين بس دول الاسلام لا شك انه كانت هناك الاف الاسماء اسلمت من اليهود ومن النصارى، بل لا شك ان هناك ملايين كثيرة دخلوا من النصارى واليهود في دين الله اقوال. ويكفي ان اقول لكم ان الذين يجلسون الان امامي ذراري اجداد كانوا على دين غير الاسلام، وارجح انه المسيحية، فنحن جميعا من ذراري هؤلاء الذين كانوا يسكنون في مصر في يوم من الايام ثم دخلوا في دين الله افواجا. دخل اجدادنا النصارى في دين الله افواجا وكنا من ذراري هؤلاء، ولا شك انه حدث في الثاني مثل هذا. يبدو ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الاسلام لا كانوا يهتمون بهذا الموضوع. اسلام يهودي لم يكن امرا غريبا، اسلام نصراني لم يكن امرا غريبا، انما كان الغريب هو اسلام كافر يعبد الوثن، كان هذا هو البعيد. اما اسلام كتابي يؤمن بالرسل ويؤمن بالوحي ويؤمن بالكتب، فلم يكن هذا امرا غريبا. ولذلك كان صحابة رسول الله لا يعجبون بهذا، ان يسلم مجموعة من اليهود او ان يسلم مجموعات من النصارى، كان هذا الامر لا يثير انتباههم كما كانوا يسجلونه. ثم ان ذلك الوقت الاول وهو صدر الاسلام كان وقت الناس كلهم يدخلون في دين الله، كما كانوا يتابعون الاصل الدين لهؤلاء، هل ده مجوسي او كتابي او نصراني او مشرك، المهم ان الماضي يبث، ان الماضي ينسى، ان الماضي يبتر، ان الاسلام يجب ما قبله، فما دام الاسلام يجب ما قبله فلا ينظر الى هذا الانسان الذي دخل في الاسلام اكان اصله يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او مشركا او وثنيا الى اخر هذه الامور كانت لا تهم، ولذلك لم تسجل. في زماننا هذا نهتم بمثل هذا الامر، نهتم به اهتماما ضخما جدا. لماذا؟ في الوقت الذي افلس فيه المسلمون، المسلمون نفسهم افلسوا، فتجدوا ان المسلمين في حاجة الى ان يعرفوا الاسلام، تجدهم يفرحون اشد الفرح حينما يجدون واحدا او اثنين او ثلاثة دخلوا الاسلام اعجوبة الاعاجيب. لماذا؟ لانه على ما يبدو ان هناك اهتزاز في يقين المسلمين، وهذا الاهتزاز نفسه في حاجة الى علاج. لابد للمسلمين ان يؤمنوا ان دينهم هو الحق الذي قامت عليه السماوات والارض وان ما عداه باطل. ولذلك فاني اركز في اول خطبتي على الآية الكريمة التي جاءت في اخر سورة المجد، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سنريهم آياتنا في آفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وهذا اليوم آت لا ريب فيه. ستتغير هذه الوجوه المهزوزة في اليقين المفتونة في العقل، ثم يستبدل الله بهم قوما آخرين أكثر ثباتا أكثر إيمانا أكثر يقينا، إيمانهم أشد رسوا من الجبال الرافيات. هؤلاء هم الذين قال الله عنهم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأنا أتحدث الآن دخل علينا ضيف، وجدت الإخوة جميعا يتابعونهم بنظراتهم وبإثاراتهم. لماذا؟ لأنه قسيس أسلم. فشيء عجيب أن يسلم قسيس، شيء عجيب، وشيء عجيب أن يكون ذلك القسيس له مرتبته في الكهنوت أو له مرتبته في الكنيسة، فهو كأن رئيس الكنيسة الإنجيلية بالصعيد، تلقى علومه في أمريكا، ثم هداه الله إلى الإسلام، فتح الله قلبه على الإسلام بآية واحدة: ذلكم وأخي وأخوكم الأستاذ إبراهيم الخليل أحمد، وهو بينكم الآن. هذه ليست أمور غريبة، إنما الغريب أن تلقى إنسان لا يسلم، أن تلقى إنسان ليس بمسلم، هذا هو الغريب. إنما أن تلقى إنسان دخل في دين الله، دخل في دين الله، هذا شيء عادي، لا يبعثنا أبدا على التلفت، ولا يبعثنا على الإشارة باليد، لأننا لم نرى ملكا نزل من السماء، ولم نرى أمرا خارقا للعادة. رجل عرف الحق فاتبعه، هذا أمر طبيعي. رجل عرف الحق ثم أصر على الباطل، هذا هو الإنسان الذي يستحق الفرجة. روح كده اتفرج في الشوارع. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لا تهمنا شهادات الناس، لا تهمك يا محمد شهادات الناس، لكن الله يشهد بما أنزل إليه. كيف شهد الله؟ وأين هي الشهادة؟ هل شهد الله شهادة مكتوبة عنده لا يعلمها إلا هو؟ وبماذا تفيدنا هذه الشهادة؟ نحن نريد أن نقرأ وأن نطلع على شهادة الله، أريد أن أقرأ. إذا كان الله قد شهد أن محمد رسول، فليطلعنا سبحانه على هذه الشهادة. نريد أن نقرأ، ونحن لا نطلب محالا ولا نطلب مستحيلا. الله شهد بصدق نبيه، فليقل لنا أين هذه الشهادة وليدلنا عليها. أما الشهادة فهي القرآن. من أراد أن يعرف صدق محمد فليقرأ القرآن. القرآن شهادة، نعم، وشهادة صادقة. نحن نطالب الناس جميعا بأن يقرأوا القرآن، ونطالب السادة المحترمين أو المتحدثين الرسميين باسم الإسلام أن يكفوا ألسنتهم عن القرآن. عاوزين حد يدافع عنه. اللي أقاموا أنفسهم مدافعين عن القرآن، وفاهم إنه مادام طلع على منبر وربنا اداله الكم بيعرف يتكلم، أول شيء بيعمله بيدافع عن القرآن. لا يا أخي، لا تدافع عن القرآن. وفر نفسك، أنت تسيء بكلامك إلى القرآن. ووالله إنهم يسيئون بكلامه إلى القرآن. إن لم يقدر القرآن على الدفاع عن نفسه، معنى هذا أن الله لم يوضح قضية الإيمان. بقى 6236 آية ربنا قالها، وبعدين مش قادر تعبر عما يريد الله أن يقول، ثم أقوم أنا الأبكم بالجاهل لأدافع عن هذه الآيات البينات بكلام الأعجمي. مستحيل. إذا نحن نريد أن يقرأ الناس القرآن، أن يتصل الناس بالقرآن، أن يعرف الناس القرآن. وقتها من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن لا نرغم الناس على الإيمان. إن ربنا علم نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا بسيطا، اسمعوا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. جالك مشرك يا محمد يستجير بيك ويحتمي بيك، احميه احميه بيه، وقعد ياكل ويشرب ويرد كتاب. لا، حتى يسمع كلام الله للسلامة انت مش هتعرف تتكلم معاه. انا اللي هتكلم انا معاه. كن كلامك يا رب كلمتك. سمعي يا محمد كلامك. ليه كلامك خلي كلامك لك. تسمعوش كلامك. سمعوا كلامي. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ما رايت عداله اعظم من هذا. عدوا جاي يحتمل تخنيق. سمعوا كلام الله وبعدين ابلغه انت المسؤول انك توصله. ركبه واديله اكل وشرب وحراسه لحد ما يروح بلده المكان اللي هيأمن فيه. في عجيب. ثم ابلغه مأمنه واتركه يوسف. ان كان فيه خير فسيأتي الله به. وان كان شر فشر اراحك الله منه. بس سمعوا كلام الله. ان لكلام الله حلاوه وان له لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه. اسمعه كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يفقهون. رجعوا المكان اللي جه منه لا يعلمون. لكن الله يسكن بما انزل اليك. خد بالك انزله بعلمك. ودي بتمشي كل الشبهات القائمه في ادمغه المغرورين الذين يظنون انهم قادرون على الدفاع عن الاسلام والدفاع عن القران والدفاع عن محمد. يا عجيب يا اخي. انا بقرا لي كل يوم طالع لي كتاب اللي مسمي كتابه الدفاع عن الاسلام. انت اللي بتدافع عن الاسلام. انت مين انت؟ الدفاع عن القران. انت اللي بتدافع عن القران. الدفاع عن محمد. لا يا اخي لو دافعت عن محمد. اذا قلت عن محمد وعن الاسلام انت عليك فقط تتلو ايات الله. جاي لك واحد نصراني ينقشك في الاسلام. يقول لك نتكلم بالعقل. يوم المسلم الغلبان يدماغه دايخ مش فاهم يقول ايوه نتكلم بالعقل. يقول بلاش القران. يقول بلاش القران. نتكلم بالعقل. معنى هذا مبدئيا ان قيادة المسلم المكرم اتفق مع نفسه ان القران خلا من العقل. وانه مستبع ده نقل. ده كلام مقدس. يا ناس يا ناس حرام عليكم. القرآن كله عقل. القرآن كله حكمة. والقرآن حينما يتحدث في آياته يتحدث إلى الإنسان كله من قمة رأسه إلى إخمط قدمه. أنت ما أنتش عقل بس. أنت عقل وقلب وروح وشعور وغرائز ودوافع. انت انسان. انت انسان كامل بكل هذا المعنى. والقرآن حينما يغذيك يغذيك من هذه المنافذ كلها. بيدخل من عقلك على قلبك على مشاعرك على وجدانك على احاسيسك على انفعالاتك على ماضيك على مستقبلك على حاضرك دنياك اخرتك. بيدخل لك كلك. ما بيدخلش من عقلك بس. لانه لو دخل من عقلك بس هيبقى مجاله مجال جدل ومجل ميه. ما بقالوش قيمه. انما لابد يدخل من كل كيانك ويهزك كلك. لماذا؟ لان الله انزله بعلمه هو. وعلمه علم محيط. علم عظيم. علم احصى. علم اطلع على الخفايا والخبايا وما في القلوب وما في الضمائر. انزله بعلمه. ولانه بعلم الله فلا يغني كتاب عنه. يكذبون عليكم ويقولون لكم خذوا الاقتصاد من كتاب آخر. قولوا لهم أنزله بعلمه. يقولون لكم خذوا السياسة من كتاب آخر. قولوا لهم كذبتم أنزله بعلمه. يقولون لكم خذوا القانون الجنائي من كتاب غيره. قولوا لهم كذبتم أنزله بعلمه. قولوا لهم يقولون لكم خذوا نظام الأسرة من كتاب غيره. قولوا لهم كذبتم أنزله بعلمه. يقولون لكم خذوا أنظمة مجتمعكم من مناهج أخرى. قولوا لهم كذبتم أنزله بعلمه. الذي خلق هو الذي يعلم عن خلق، وعلمه هو أحسن العلم وأعظم العلم وأصدق العلم. ولا يصلح الإنسان المخلوق إلا علم الله الخالق. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. فطبعا شهادة الملائكة واضحة، كيف لا يشهد الملائكة وهم الذين جاءوا بالقرآن؟ فجبريل وهو الروح الأمين هو الذي جاء بالقرآن. وأحيانا كانت بعض السور تنزل يسيرها 60,000 ملك.